بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، لا زال في الفصل الأول الذي يتحدث فيه عن الدنيا وعدم الاغترار بها. قال أبو حازم سلمة بن دينار: إن الدنيا غرت أقواما فعملوا فيها بغير الحق فعاجلهم الموت فخلفوا مالهم لمن لا يحمدهم وصاروا لمن لا يعذرهم. قل إن الدنيا غرت أقواما فعملوا فيها بغير الحق، اكتسبوا المال من ما أحل الله وحرم، وكان همهم هو كيف يجمع المال، فعاجلهم الموت. ربما كانوا يفكرون كما يفكر البعض، يقول دعني أنمي تجارتي من ربا أو وجه من وجوه الحرام، وبعدها إذا قد فتح الله علي أميز الحرام عن الحلال وتصبح تجارتي كلها حلال. أي كثير منهم يغالط نفسه هكذا، فيعاجله الموت قبل أن يصنع هذا الشيء، مع أن هذا الشيء في حد ذاته مغالطة للنفس مكشوفة وواضحة، وما بني على حرام فهو حرام. لو دخل الإنسان معه 100,000 ريال يمني من ربا ثم تاجر فيها حتى صار عنده بها 100,000 ريال سعودي أو دولار، المال هذا كله حرام لأن أساسه خبيث. لا يقول خلاص مال الربا هذا هو 100,000 ريال هذا فقط، أنا أخرجها في نهاية المطاف بعدما أتاجر وأتخلص منها وتبقى تجارتي حلال، هذا مغالطة. ما بني على حرام فهو حرام. فإذا كل ما ملكته، إن بنيت بيتا أو اشتريت سيارة أو صنعت ما صنعت، فكله عائد إلى ذلك الأصل المحرم الذي أنت تعرف أنه محرم وبدأت به متساهلا منك على أنك ستتخلص منه يوما من الأيام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان أصل ماله حلال، أصل ماله حلال ودخل عليه المحرم في جزء من أجزاء ماله، فنقول ذلك الجزء هو المحرم وأصل مالك هذا حلال، أصل مالك هذا حلال، ولا نقول خلاص قد دخل الحرام في هذا الحلال فأفسده كله وصار كله حرام. إذا كان يتميز الحرام فيبقى الحرام مكانه. مثلا أصل ماله حلال ثم فتحت عليه أبواب الدنيا، ففتح أبواب من أو باب من أبواب التجارات فيه تعامل ربوي، فتح محل صرافة أو بنك وفيه تعاملات مثلا ربوية واضحة، وعنده بالمقابل تجارات أخرى وعقارات وبيوت وسيارات، وكل ذلك ما كان أصله حلال حلال، ويبقى المحرم ما كان فيه الشبهة أو ما كان فيه ذلك المعاملة أو تلك المعاملة المحرمة. قال: وقد خلقنا بعدهم فينبغي أن ننظر للذي كرهناه منهم فنجتنبه، والذي غبطناهم به فنستعمله. يعني يقول: فخلفوا مالهم لمن لا يحمدهم، يعني خلف ماله لمن لا يحمده بعده. ورب أبناء إذا اختصموا سبوا من ورث لهم، وربما دعوا عليه بعدم المغفرة والرحمة. ما ذنبه إلا أنه ربما ما فصل بينهم فيما يزعمون أو تركهم يختصمون أو نحو ذلك. قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا توصي لأبنائك بشيء من المال؟ أنت اليوم خليفة وينتقل الملك إلى غيرك وأبنائك يصبحون فقراء، أهو اليوم مثل اليوم إذا ولي الإنسان أدنى منصب إذا به يحتاج أن يصلح وضعه، وضع أبنائه وأحفاده وجيرانه وأنسابه وأصهاره وحاشيته وأقاربه وأهل بلدته إلى غير ذلك، يقولوا أنت مسكت هذا المنصب ما نفعتنا بشيء. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاءوا إليه ينصحونه، قال: عندك ولدك أولادك أنت الآن إذا مت سينتقل الملك إلى غيرك وسيصبح أبناؤك فقراء. فماذا أجابهم؟ قال: إن يكونوا صالحين فلن يضيع الله الصالحين. أنا سأتركهم، فإن كانوا صالحين لن يضيع الله الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أحب أن أعينهم على شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا من ورعهم رحمهم الله ورضي عنهم. وأما اليوم فالأحوال حقيقة مؤسفة، الوضع مؤسف والأحوال مزرية، والله المستعان. قال: وقال بعض الحكماء: ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد في الأجر والثواب. يعني يقول: ليس منصف إنسان أيقن بالحشر والحساب ثم زهد في الأجر والثواب، يأتيه أبواب من أبواب الخير يزهد فيه الأجر، وهو يعلم علم اليقين أنه سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى سيد عمله بين يديه. قال: هذا ليس من الإنصاف. بعض الناس إذا قلت له: هذا باب خير وباب صدقة جارية، ربما ذلك لا يدفع به مثل ما لو كان هناك شيء من حطام الدنيا العاجل. لو قلت له: نصورك أو نحط اسمك على الجريدة أو نسوي لك إعلان أنك فعلت كذا وكذا، يمكن يبذل الغالي والرخيص لأنه يبحث عن الحطام العاجل. ولكن صدقة السر الذي لا يعلم بها إلا الله، هذه لا يندفع إليها. وقال آخر: بطول الأمل تقس القلوب. فعلا عند أن يطول أمل الإنسان وأنه لا زال شاب، بعض الناس ينظر إلى قوته إلى شبابه، قلنا بدري لسه الآن ما طلع الشيب علي ولا زلت مكتمل القوى، هذا تسويف. بل لم يقتصر الأمر عند ذلك، بعضهم ترى حتى عند الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان. قد هو كبير ويكبر معه اثنان، إيش الذي يكبر؟ عقله علمه؟ لا، حب الدنيا وطول الأمل، هذه المصيبة. أن الإنسان كلما كبر سنه كلما تعلق بالدنيا أكثر وأحب الدنيا أكثر. القليل من تجد يصل إلى مرحلة يزهد يقول: خلاص يكفيني الآن، أصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا القليل. ولا بعضهم والله ربما ما بينه وبين الموت إلا ساعات، ولكنه لا يزال جشع في الدنيا. أذكر مرة كنت ماسكا لمسجد في رمضان، أصلي بهم في بعض المناطق، فجاء شيخ كبير كبير في السن يسأل من هؤلاء الشحاتين، فجاء إلى المسجد وهو ما يستطيع يثبت، يمشي على عصا، دخل إلى المسجد بصعوبة وجعل يسأل الناس بعد الصلاة. نظرت إلى حاله كنت أظن أنه سيموت في تلك الليلة من شدة ما رأيت عليه من الإرهاق والتعب، رجل كبير في السن جدا. فبعد أن تعشى معنا سألته: من أين أنت؟ قال: من مكان كذا وكذا، سمى لي المكان. فقلت له: عندك أبناء؟ هو يقول: ما عنده أبناء والله أعلم. قلت: طيب أنت بالسن هذا كم تتوقع ستعيش؟ قال: والله منتظر للموت أقرب لحظة. قلت: طيب تأتي من المكان كذا؟ طيب من مدينة، من أتى من مدينة إلى مدينة أخرى وهو ينتقل على يعني على الدراجات هذه ويمشي على رجليه أحيانا، هل لا جلست في بيتك وقضيت بقية عمرك ولن يضيعك الله؟ قال: يا ابني قد تعودت، ما عاد استطيع أجلس والله. قال لي بصح العبارة، قال: قد اعتدت أنا على هذا عمري كامل، وأنا الآن ما أستطيع أترك، أنا قد تعودت. وتخيلوا، بات عندنا تلك الليلة، كان في رمضان رحمناه، أتفاجأ في الصباح وإذا به تحت فرشه قد بال. ما لك؟ قال: ما أستطيع أقوم. قلت: يا حاج ارحم نفسي. طيب أنت بهذه الحالة ما تستطيع تقوم تدنس المساجد وتوسخ المساجد، وهذا الآن عندي، وتنتقل لمكان آخر، اتق الله. قال: يا ابني ما أستطيع، بعدها دعونا بعض الشباب قلنا صرفوا هذا الحاج وعطوه مساعدة وكله بشيء. فما أتوقع ما مشى من عندي والله ما كنت أظن أن يصل إلى السوق شدة ما أراه أنه خلاص منتهي، لكن خلاص صدق النبي عليه الصلاة والسلام قال في مثل هؤلاء الذي يسأل الناس، قال وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لا يستطيع يترك مثل الذي يأكل ولا يشبع. فبعض الناس ما يقتنع من الدنيا أبدا، يبقى يعمل فيها إلى أن تخرج أنفاسه وهو متعلق بها، والله المستعان. قال وقال الآخر إياك والمنى فإنها من بضائع النوكى. معنى النوكى الأنوك هو الأحمق، يعني البضائع الحمقى، يقال له في اللغة العربية يقال لهم نوكى، يعني خفيف العقل الأحمق. وهناك كتاب لابن الجوزي سماه أخبار الحمقى والمغفلين، ذكر من قصص هؤلاء الحمقى الكثير والكثير. قال إياك والمنى فإنها من بضائع النوكى وتثبط عن الآخرة والأولى. بعض الناس اقتنع بالأمنيات كما قال ابن القيم وهي بضاعة مفاليس العالم، بضاعة المفاليس. وقال آخر قصر أملك فإن العمر قصير واحسن سيرتك فالبر يسير. قال عبد الله بن المعتز رحمه الله نسير إلى الآجال في كل ساعة وأيامنا تطوى وهن رواحل، ولم نر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب في الرأس نازل. قول التفريط قبيح في الصبا، الآن لو رأيت شاب مفرط هذا قبيح بها أو ليس بقبيح؟ قبيح. وأقبح منه أن لو قد كبرت، يقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، كما قال الإلبيري في تائيته ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، أي قد بدا الشيب في رأسه ويتصابى بعقل الصبيان. قال وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب في الرأس نازل، ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام تعد قلائل. إي والله استعد الإنسان ويكون على يقظة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. انتبه يدخل عليك الشيطان يقول لك لازلت شاب مراهق. نري إخواني ذبحتنا كلمة هذه المصطلحات، هناك رسالة عنوان شباب الصحابة ذكر فيه عبادتهم، ذكر فيه علمهم، ذكر فيه تضحيتهم، ذكر فيه حفظهم وغير ذلك، وذكر هذه المصطلحات وأنها دخلت علينا من ثمار الاستعمار. الآن لو تجي تبحث عن كلمة مراهق في القواميس العربية ما تجدها، هذا قريب المصطلحات، هذا من آثار الاستعمار، يطلقون على الشاب سن المراهق حتى كأنها عبارة عن مبرر، يقول لك فلان في سن المراهق. من قال لك؟ أقوى ما يكون الإنسان يستطيع أن يضع بصمات لدينه ولنفسه وقت الشباب، ما ينفع تضيع العمر حتى إذا احدودب الظهر وشاب الرأس بعدها تقول خلاص الآن وقت مصحف ومسجد الصف الأول. أين سن الشباب الذي تستطيع فيه تقوم بمئات الآيات وتطيل فيه في الركوع والسجود وتحفظ فيه وتدعو إلى الله؟ سن الشباب الذي هو زهرة العمر ضيعته بهذه المصطلحات، مصطلحات المراهقة، وضاع شبابنا وضاعت فتياتنا وضاعت أعمارنا تحت هذه المصطلحات، والله المستعان. غزانا أعداؤنا لأنهم يعلمون أن في الشباب طاقات لو وظفها المسلمون لرفعوا هامة هذا الدين، يعلمون أن في الشباب طاقات ومقدرات علمية وكفاءات لو استغلت والله لرفع الله عز وجل بهم هذا الدين وحما بهم العرين، فأغرقوهم في بحار الشهوات والملذات ومكنوهم من وسائل الفساد بهمزة زر تدخلك في حياض ومستنقعات الرذيلة وتحت ستار أن هذا شاب مراهق، ويقضي الساعات الطويلة على الشبكات والمواصلات في نهاية المطاف خلاص يقول لك أنا شباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.